نعم سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة في رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه الرسالة كما سمعتم أيها الإخوة هي رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة، ومؤلفها هو سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عالم كبير معروف، شرفنا الله عز وجل بلقياه والتتلمذ على يديه السنتين الأخيرتين من حياة سماحته رحمه الله، وذلك بالجامع الكبير في مدينة الرياض. وكان هذا المجلس في درس الخميس، وكان درسا طويلا، ويحضره سماحة الشيخ المفتي الحالي عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، وجمع كبير جدا من طلاب العلم لا يكادون يحصون. وكان الشيخ رحمه الله تعالى صبورا غاية الصبر في العلم، وترى فيه أنه رجل أمة متعبدا متنسكا يحرر المسائل وراسخ في العلم، كثير للذكر حتى بين يدي الشرح كان الشيخ يسبح ويحمد ويكبر ويهلل رحمه الله تعالى، وكان يناقش في الدرس فترى فيه الرسوخ والقوة والصلابة في العلم والحجة رحمه الله تعالى، مع السماحة واليسر مع الطلاب. فإذا انتهى من درسه صلى وهو جالس صلاة الضحى، فإذا انتهى من صلاته إلى سيارته يشرح الكتب، وفي سيارته يشرح الكتب رحمه الله تعالى. والشيخ يوجد له ترجمة في مجلدة كبيرة بعنوان جوانب من حياة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، فيها فوائد نافعة. وأما هذه الرسالة فقد أجاد فيها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة، واسمها وعنوانها واضح، أنها في تعليم العوام من المسلمين ما يهمهم من أمور الدين وما يلزمهم من أمور الدين، ولذلك سيكون الشرح فيها مختصرا إن شاء الله تعالى، لأن الرسالة في أصلها وضعها شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وضعها لعامة المسلمين. وقد أجاد رحمه الله تعالى إجادة عظيمة في اختيار موضوعات هذه الرسالة، وكان يهتم بها جدا، حتى أن آخر طبعا من طبعاتها كانت في العام الذي توفي فيه سماحته رحمه الله تعالى، وستكون هي المعتمدة إن شاء الله تعالى في الشرح، حيث أن سماحته رحمه الله أضاف عليها بعض التعديلات، فهي المعتمدة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل في بداية هذا الشرح أن يمدنا بمدد من عنده، وأن يوفقنا لخدمة دينه وخدمة مؤلفات علمائنا ومشايخنا. ومعلوم أيها الإخوة أن علماءنا لم يؤلفوا لكي تكون مؤلفاتهم منهجا ينصرف الناس فيه عن كتب السلف، ولا أعلم للشيخ كتابا رحمه الله تعالى ألفه بغرض أن يدرس سوى هذا الكتاب، وإنما كل شروحاته رحمه الله تعالى كانت شروحات للسلف لكتب السلف، وتفرغ وتخرج على هيئة كتب، وذلك مهم جدا حتى يرتبط الناس بالأئمة القدامى والسلف الصالح، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: خذوا العلم عمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالشرح إن شاء الله سيكون مختصرا، وإذا كان هناك إشكال في الشرح فمن أراد الإسهاب في مسألة ما فليسأل عنها إن شاء الله تعالى في آخر الدرس، وسيكون وقت الدرس نصف ساعة إن شاء الله تعالى، 30 دقيقة إن شاء الله كبداية. إن رأيت منكم نشاطا سنزيد إن شاء الله، ومعنى النشاط المذاكرة والاجتهاد في الدراسة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة، ويجوز أن تقول مقدمة ومقدمة. مقدمة لأنها تقدمت غيرها، ومقدمة لأن المؤلف قدمها على غيرها. وفائدة المقدمة في المصنفات والكتب أنها تكون كتوطئة للكتاب، يبين فيه المؤلف المراد من بعض الرموز التي يضعها في كتابه. فمثلا بعضهم يقول رواه خاء وميم، والمقصود بخاء البخاري وميم مسلم، وهكذا. فحينئذ لابد للإنسان أن يفهم وأن يقرأ مقدمة الكتاب حتى يفهم المراد منه، حتى يفهم المراد منه. فقراءة المقدمة مهمة جدا لطالب العلم أو المستمع للدرس. نعم، فقال شيخنا رحمة الله عليه مقدمة، وكما أسلفت يجوز أن تقول مقدمة ومقدمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.
افتتح كتابه رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، والبسملة مشروعة في التصنيف والكتابة وكذلك في المراسلة، ولكن في التصنيف والكتابة يكون بعدها الحمد والتهليل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه. أما في المراسلة فإنه يكتفى بالبسملة ثم من فلان إلى فلان، كما في حديث هرقل أن النبي عليه السلام قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وأما في المصنفات فيبدأ بالبسملة ثم الحمدلة أو الحمد والصلاة على النبي عليه السلام والتهليل كذلك. نعم.
قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين.
نعم، والبسملة مشروعة في عدة مواطن كما أسلفت، في المراسلة وفي التصنيف وعند دخول البيت وعند الخروج منه. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال عند خروجه من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان لأقرانه حفظ ووقي سائر اليوم. وأيضا من السنة إذا دخل بيته أن يبدأ بالسواك ويقول وبعد السلام اللهم إني أسأل بسم الله اللهم إني أسألك خير المولج والمخرج. والبسملة مشروعة أيضا في الصلاة، مشروعة أيضا في الصلاة، ومشروعة أيضا عند الوضوء كما في الحديث لا صلاة بغير طهور ولا لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وكل أمر ذي بال يشرع فيه البسملة. والباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة، يعني أبدأ كوني مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. والله عالم على الذات الإلهية لا يتسمى به غيره تبارك وتعالى. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل يشتق منهما صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. يشتق منهما صفة الرحمة، فأسماء الله عز وجل أعلام لها معان، خلافا للمعتزلة وخلافا للجهمية القائلين بأن المعتزلة يقولون أسماء الله بلا معاني، والجهمية ينفون الأسماء والصفات ويثبتون الوجود المطلق ويعنون به العدم المحض. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين.
قال الحمد لله رب العالمين، فبدأ بعد البسملة بالحمد، والحمد هو بينه وبين والحمد بينه وبين الشكر عموم وخصوص، فالشكر يكون في عند النعم. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر أيضا والحمد يكون عند النعمة وعند النقمة، فإذا أصاب الإنسان خير قال الحمد لله الذي يتم الصالحات، وإذا أصابه شر يقول الحمد لله على كل حال. والحمد من حيث الآلات التي يكون بها الحمد، الشكر أعم منه، لأن الشكر يكون بالاعتقاد وبالقول ويكون بالعمل. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. وشكر الله عز وجل يكون باعتقاد أن النعمة من الله، ويكون بالتلفظ بها على سبيل الشكر ليس على سبيل الفخر والخيلاء، ويكون باستعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالشكر من هذا الباب أعم من الحمد. وأما من حيث السبب فإن الحمد أعم، فمن حيث الآلات الشكر أعم، من حيث السبب الحمد أعم. قال الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين.
ورب العالمين إذا أضيفت الرب إلى العالمين لا يقصد بها إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وأما إذا أطلقت الرب فلا يقصد بها إلا الله عز وجل أيضا. ويجوز إذا قيدت كأن تقول رب الدابة ورب البيت ورب الناقة، ويكون المقصود بها غير الله جل وعلا. فإذا أضيفت إلى العالمين أو أطلقت فالمراد بها الله، وإذا أضيفت إلى غير ذلك فالمراد بها غير الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: والعاقبة للمتقين.
لا شك أن العاقبة للمتقين أهل التقوى وأهل الإيمان، وعدهم الله عز وجل بأن العاقبة لهم. قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم.
قال رحمه الله: وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
نعم. قال: وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. الصلاة من الله عز وجل هي ثناؤه سبحانه على عبده في الملأ الأعلى، كما ذكر البخاري عن أبي العالية الرياحي معلقا صحيحا كما في صحيح البخاري، وقيل هي الرحمة، والصواب أنها الثناء، أن الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، لأن الله عز وجل قرن بين الصلاة والرحمة فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والعطف الأصل فيه أنه يفيد المغايرة إلا إذا جاء الدليل أنه للتأكيد ونحوه، فلما عطف بين الرحمة والصلاة دل على أنهما متباينان. والصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وصلى الله.
نعم. والصلاة على النبي عليه السلام لها فوائد كثيرة، ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر نحو من 40 فضيلة لفضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب ماتع في بابه. والسلام قيل هو الأمن والأمان، وقيل من السلامة والعافية، والصلاة والسلام على نعم
قال رحمه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله جمع بين العبودية والرسالة دفعا للإفراط والتفريط. فالعبودية دفع للإفراط ويكون بالزيادة عن الحد المشروع، والتفريط عبده دفعا ورسوله دفعا للتفريط، والتفريط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بترك متابعته. فالعبد إما أن يكون عنده تفريط أو إفراط، فالتفريط بترك المتابعة، والإفراط بالغلو في الزيادة عن الحد المشروع، وهذا لا يجوز. فقد نهى النبي عليه السلام عن الغلو، فقال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فنهى النبي عليه السلام عن الغلو. نعم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله
نبينا محمد.
نعم، نبينا محمد. فالنبي من العلو والارتفاع النبي، والنبي من أرسل بشريعة كالنبي الذي قبله، وقيل الرسول من جاء بشريعة جديدة، وقيل غير ذلك، ولكن هذا أفضل الأقوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبي رسول عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الأنبياء والمرسلين. قال عليه السلام كما في الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. نعم.
قال رحمه الله: وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم، قال: وعلى آله وأصحابه. الآل إذا جمعت مع الصحب فإن المراد بالآل آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة والزكاة. وأصحابه الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت حياته ردة. فكل من لقي النبي عليه السلام هذا يخرج من لم يلقه، فإنه لا يكون ولو عاش في زمانه فإنه لا يكون صحابيا. ومن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، وهذا يخرج من لقيه وهو كافر كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما، مؤمنا به ومات على الإسلام، وهذا يخرج من ارتد ولم يرجع، وإن تخللت حياته ردة، يعني إذا ارتد ورجع ورأى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يكون صحابيا. وتنازعوا في إذا ما رآه بعد موته عليه الصلاة والسلام، من رآه من الأعراب ونحوهم بعد وفاته، هل هذا يسمى صحابيا أم لا؟ نعم.
قال رحمه الله: أما بعد.
أما بعد، وهذه الكلمة تأتي للفصل بين المقدمة وما يريد المصنف أن يتكلم فيه. وقد تنازع العلماء في أول من قالها على بضعة أقوال، أرجحها قولان: قيل قس ابن ساعدة الشاعر المعروف، وقيل أول من قالها داود عليه السلام، وهذا هو الأظهر الذي رجحه جمع علمائنا ومشايخنا أنه داود عليه السلام، وأن فصل الخطاب المذكور في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ولذلك من بلاغة الرجل وفصاحته أن يقدم مقدمة بين يدي كلامه ثم يقول أما بعد. وهذه جاءت في خطبة النبي عليه السلام التي ألفها الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى في رسالة أسماها خطبة الحاجة. فجاء فيها: إن الحمد لله إلى أن قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله الحديث. فأما بعد، ثم يتكلم فيما يريد الكلام فيه. نعم.
قال رحمه الله: فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب.
نعم، فهذه كلمات
موجزة.
موجزة، نعم. فهذه كلمات موجزة، يعني أن المصنف رحمه الله تعالى أراد الإيجاز. والكلام إما أن يكون إيجازا واختصارا فيجمع الإنسان المعاني الكثيرة في ألفاظ يسيرة، وهذا ما يسمى بجوامع الكلم الذي أوتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله وأوتيت جوامع الكلم. وإما أن يكون إطنابا يعني كلاما كثيرا له معان قليلة. نعم.
قال رحمه الله: فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام.
نعم. فالشيخ رحمه الله تعالى لم يرد في كتابه هذا أن يطنب ويكثر بكل ما يريد أن يعلمه العامة، وإنما قال بعض ما يحتاجه العامة. نعم.
سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة.
نعم.
وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم.
نعم. وهذه عدة دروس لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله نقتصر اليوم على الدرس الأول منها. نعم.
قال رحمه الله: الدروس المهمة لعامة الأمة. الدرس الأول: سورة الفاتحة وقصار السور.
نعم. هذا هو الدرس الأول، هو تعليم سورة الفاتحة وقصار السور. والشيخ يقترح أن يكون التعليم تلقينا. قال: نعم.
قال رحمه الله: سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور، من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه.
نعم. تلقينا، فالقرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض جبرائيل عليه السلام القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين. ولذلك قال السلف: لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. ولذلك إن شاء الله سنبدأ في درسنا هذا إن شاء الله بقراءة سورة الفاتحة، يقرأها الأخ القارئ، وأرجو من الجميع أن ينتبه لقراءته وتلاوته، وتصحيحا للقراءة وتحفيظا. ولعل هذا يعني أخذه سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من حديث ذكره الإمام أبو داود والإمام النسائي وكذلك الإمام أحمد في مسنده، وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله، وإن كان الشيخ الألباني ذكر أنه ضعيف لكن صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وذلك عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: إن رجل قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد بل هذا الحديث الذي أخرجه النسائي في الكبرى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. فقال: اقرأ ثلاثا من ذواتي ألف لام را. فقال: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال: فقرأ ثلاثا من ذواتي حاميم. فقال: مثل مخالته. فقال الرجل: يا رسول الله أقرئني سورة جامعة. فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل مرتين. فلو اكتفى العامي بحفظ وقراءة سورة الزلزلة إلى الناس هذا يكفيه إن شاء الله، هو سبب في الفلاح على قول من يقول بصحة هذا الحديث. إذا قرأ من سورة الزلزلة إلى سورة الناس فهو من المفلحين إن شاء الله. وهذه المنهجية اليسيرة تشجع عوام المسلمين على تعلم العلم في يسر وسهولة. وأيضا يرجع إلى فهم معاني هذه الصور على وجه الاختصار جدا حتى يسهل على عامة الناس. فإذا الخطوة الأولى التلقين، يلقنهم من يدرسهم هذه السور. الخطوة الثانية يقرؤون ما سمعوه، ويقوم من يدرسهم على التصحيح. وبعد ذلك الخطوة الثالثة الحفظ، فيحفظون ويصحح. والمرحلة أو الخطوة الرابعة الفهم، وهي فهم معاني هذه السور على وجه الاختصار. ولذلك سنقرأ إن شاء الله الآن، سيقرأ الأخ ليستعيذ ويسمي ويقرأ الفاتحة، وأرجو أن تنتبهوا معه جميعا. بالنسبة لنور الدين، كم أخ عندك؟ كم أخ عندك؟
خمسة.
طيب سيقرأون إن شاء الله. والأخ خليل كم؟
أبو أمة الله.
كم أخ عندك؟ خليل معنا؟
خليل؟ نعم، الشيخ يقول لك كم أخ معك؟ كم أخ؟ أيوة خليل، تسمعني أخي؟
طيب لعلكم تستمعوا معنا للقراءة إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم، طبعا ننتبه أيها الإخوة للراء في الرحمن الرحيم، وأنها مفخمة فلا تكرر، يعني لا تقول الرحمن، إنما تقول الرحمن، فيكون اللسان في سقف الحنك الأعلى. كذلك بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك الدال في قوله تعالى مالك يوم الدين، وأنها مشددة. وكذلك الياء في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فمهم جدا تشديد الياء، لأن القرطبي رحمه الله ذكر في تفسيره أن إيا يعني ضوء الشمس أو القمر، فإذا قلت إياك نعبد يعني نعبد إياك بدون تشديد، إياك كأنك تقول نعبد الشمس أو القمر، فهذا مهم جدا. نعم، فمهم جدا أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا تقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا، لابد أن تشدد الياء. إياك يعني نقصدك يا الله بالعبادة والاستعانة، إياك نعبد، مخرج العين، وأنه نعبد، وفي مخرج العين من وسط الحلق، كما قال الجمزور رحمه الله في تحفة الأطفال: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. عفوا، كما قال الجمزوري: نعم، همز فهاء يعني في أعلى الحلق، ثم عين حاء في وسط الحلق، ثم غين خاء في أعلى الحلق، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، فمخرج العين من وسط الحلق، العين والحاء، والهمزة والهاء في أعلى الحلق يعني من جهة البطن، والغين والخاء في أسفل الحلق يعني من جهة الفم، لأن الحروف تبدأ من أسفل إلى أعلى، فالالف والواو والياء تخرج من الجوف الى الشفتين. كذلك الهاء في اهدنا اهدنا اه لابد من تحقيق مخرج الهاء، همز فهاء من اعلى الحلق من جهة البطن. كذلك التاء وانها من حرف حروف الترقيق المستقيم، ولا تقل المستقيم كما يقرأ بعض اخواننا الافارقة المستقيم كأنه ينطق التاء طاء. كذلك صراط حرف الصاد وأنه ليس بسين صراط. كذلك الضاد في قوله تعالى المغضوب، فتخرج من حافة اللسان اليمنى واليسرى مع ثنايا الحنك الأعلى المغضوب. ولا الضالين، المد المثقل ست حركات، والديكادمي مثقل ست حركات. طيب هل يستطيع أحد من الإخوة يقرأ؟ نعم تفضل الأخ الأول يبدأ. تفضل يا نور الدين ابدأ أنت. ابدأ أنت هيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
انتبه للراء الرحمن، انتبه للراء. الراء هنا، الراء هنا حكمها ماذا، مفخمة ولا مرققة؟ مفخمة. الراء مفخمة لأنها مفتوحة، فإذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة تفخم، إذا كانت مكسورة ترقق، أما إذا كانت ساكنة ينظر إلى ما قبلها، تأخذ حكم ما قبلها. الرحمن الرحيم. نعم
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
أحسنت.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أحسنت. نعم إلا على يمينه، الأخ اللي قرأ كم يحفظ من القرآن؟ نعم ماذا؟ ما شاء الله نصف يعني، الله يبارك. نعم طيب من على يمينك بارك الله فيك؟ أحسنت ما شاء الله. نعم كم عمرك؟ ما شاء الله لكنك شباب، أبناء الجنة 30 أو 33. نعم بعده
الحمد لله رب العالمين
أعد 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 اهدنا الصراط انتبه انتبه للراء الصراط لا تكرر الراء مفخم الصراط بارك الله فيك أحسنت طيب اللي بعده أحسنت ولكن انتبه المغضوبي مخرج الضاد المغضوبي غيري أعد لا فخم الضاد حروف التفخيم حروف التفخيم خص ضغط قذ غير المغضوب عليهم الضاد مفخم نعم أكمل بارك الله فيك بقي أحد أنت ما بقي أحد هكذا أربعة في واحد مستخبي ولا إيه يبقى إذا أنتم ستة
واحد
تفضل تفضل لا بد كل يقرأ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
انتبه انتبه للعين بارك الله فيك أنعمت
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بارك الله فيك نعم الأخير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
الذين انتبه لهمزة القطع صراط الذين أنعمت بارك الله فيكم جميعا أحسنتم ولعلنا نكتفي إن شاء الله لأن الوقت يعني بل الوقت انتهى من 10 دقائق. لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ولا تستحوا أيها الإخوة في العلم، فإنه كما ذكر الإمام البخاري في كتاب العلم: لا يتعلم عن من أكرمه لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فلا يستحي الإنسان في العلم أن يسأل، ولا يستحي إذا طلب منه أن يقرأ كما فعلنا الآن. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن مسعود يعني الفاتحة، فكان يقرئهم النبي عليه السلام المدود، وكانوا يعرفون المدود. فيشرع ذلك تعليم الناس. وأنتم الحمد لله إن شاء الله ما شاء الله قراءتكم طيبة، فيكم من يحفظ نصف القرآن، فالحمد لله. يعني لعل الأخ نكتفي مع نور الدين إلى هذا الحد. في أسئلة أو شيء؟ نور الدين عندك شيء؟ هلا مرحبا. إن شاء الله موعدنا الجمعة الأولى من كل شهر، قلنا الأولى ولا الأخيرة؟ الجمعة الأخيرة من كل شهر هجري. السلام عليكم.
صاحبك هذا قطاع ولا حتى شيخ الوصل معنا إلى
نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه الرسالة كما سمعتم أيها الإخوة هي رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة، ومؤلفها هو سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عالم كبير معروف، شرفنا الله عز وجل بلقياه والتتلمذ على يديه سنتين أو السنتين الأخيرتين من حياة سماحته رحمه الله، وذلك بالجامع الكبير في مدينة الرياض. وكان هذا المجلس في درس الخميس، وكان درسا طويلا، ويحضره سماحة الشيخ المفتي الحالي عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، وجمع كبير جدا من طلاب العلم لا يكادون يحصون. وكان الشيخ رحمه الله تعالى صبورا غاية الصبر في العلم، وترى فيه أنه رجل أمة متعبدا متنسكا يحرر المسائل وراسخ في العلم، كثير للذكر حتى بين يدي الشرح كان الشيخ يسبح ويحمد ويكبر ويهلل رحمه الله تعالى. وكان يناقش في الدرس فترى فيه الرسوخ والقوة والصلابة في العلم والحجة رحمه الله تعالى، مع السماحة واليسر مع الطلاب. فإذا انتهى من درسه صلى وهو جالس صلاة الضحى، فإذا انتهى من صلاته إلى سيارته يشرح الكتب، وفي سيارته يشرح الكتب رحمه الله تعالى. والشيخ يوجد له ترجمة في مجلدة كبيرة بعنوان جوانب من حياة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، فيها فوائد نافعة. وأما هذه الرسالة فقد أجاد فيها الشيخ رحمه الله تعالى وهي رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة، واسمها وعنوانها واضح أنها في تعليم العوام من المسلمين ما يهمهم من أمور الدين وما يلزمهم من أمور الدين، ولذلك سيكون الشرح فيها مختصرا إن شاء الله تعالى، لأن الرسالة في أصلها وضعها شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وضعها لعامة المسلمين، وقد أجاد رحمه الله تعالى إجادة عظيمة في اختيار موضوعات هذه الرسالة، وكان يهتم بها جدا، حتى أن آخر طبعا من طبعاتها كانت في العام الذي توفي فيه سماحته رحمه الله تعالى، وستكون هي المعتمدة إن شاء الله تعالى في الشرح، حيث أن سماحته رحمه الله أضاف عليها بعض التعديلات، فهي المعتمدة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل في بداية هذا الشرح أن يمدنا بمدد من عنده، وأن يوفقنا لخدمة دينه وخدمة مؤلفات علمائنا ومشايخنا. ومعلوم أيها الإخوة أن علماءنا لم يؤلفوا لكي تكون مؤلفاتهم منهجا ينصرف الناس فيه عن كتب السلف، ولا أعلم للشيخ كتابا رحمه الله تعالى ألفه بغرض أن يدرس سوى هذا الكتاب، وإنما كل شروحاته رحمه الله تعالى كانت شروحات للسلف لكتب السلف، وتفرغ وتخرج على هيئة كتب، وذلك مهم جدا حتى يرتبط الناس بالأئمة القدامى والسلف الصالح، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: خذوا العلم عمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالشرح إن شاء الله سيكون مختصرا، وإذا كان هناك إشكال في الشرح فمن أراد الإسهاب في مسألة ما فليسأل عنها إن شاء الله تعالى في آخر الدرس، وسيكون وقت الدرس نصف ساعة إن شاء الله تعالى، 30 دقيقة إن شاء الله كبداية. إن رأيت منكم نشاطا سنزيد إن شاء الله، ومعنى النشاط المذاكرة والاجتهاد في الدراسة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة، ويجوز أن تقول مقدمة ومقدمة مقدمة لأنها تقدمت غيرها، ومقدمة لأن المؤلف قدمها على غيرها. وفائدة المقدمة في المصنفات والكتب أنها تكون كتوطئة للكتاب يبين فيه المؤلف المراد من بعض الرموز التي يضعها في كتابه، فمثلا بعضهم يقول رواه خاء وميم، والمقصود بخاء البخاري وميم مسلم وهكذا. فحينئذ لابد للإنسان أن يفهم وأن يقرأ مقدمة الكتاب حتى يفهم المراد منه، حتى يفهم المراد منه. فقراءة المقدمة مهمة جدا لطالب العلم أو المستمع للدرس. نعم، فقال شيخنا رحمة الله عليه مقدمة، وكما أسلفت يجوز أن تقول مقدمة ومقدمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
افتتح كتابه رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، والبسملة مشروعة في التصنيف والكتابة وكذلك في المراسلة، ولكن في التصنيف والكتابة يكون بعدها الحمد والتهليل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه، أما في المراسلة فإنه يكتفى بالبسملة ثم من فلان إلى فلان، كما في حديث هرقل أن النبي عليه السلام قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وأما في المصنفات فيبدأ بالبسملة ثم الحمدلة أو الحمد والصلاة على النبي عليه السلام والتهليل كذلك. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين.
نعم. والبسملة مشروعة في عدة مواطن كما أسلفت، في المراسلة وفي التصنيف وعند دخول البيت وعند الخروج منه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال عند خروجه من بيته: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان لأقرانه: حفظ ووقي سائر اليوم. وأيضا من السنة إذا دخل بيته أن يبدأ بالسواك ويقول وبعد السلام: اللهم إني أسأل بسم الله اللهم إني أسألك خير المولج والمخرج. والبسملة مشروعة أيضا في الصلاة ومشروعة أيضا عند الوضوء كما في الحديث: لا صلاة بغير طهور ولا لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وكل أمر ذي بال يشرع فيه البسملة. والباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة، يعني أبدأ كوني مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. والله عالم على الذات الإلهية لا يتسمى به غيره تبارك وتعالى. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل يشتق منهما صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، فأسماء الله عز وجل أعلام لها معان، خلافا للمعتزلة وخلافا للجهمية القائلين بأن المعتزلة يقولون أسماء الله بلا معاني، والجهمية ينفون الأسماء والصفات ويثبتون الوجود المطلق ويعنون به العدم المحض. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين.
قال: الحمد لله رب العالمين، فبدأ بعد البسملة بالحمد، والحمد هو بينه وبين والحمد بينه وبين الشكر عموم وخصوص. فالشكر يكون في عند النعم، قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر أيضا والحمد يكون عند النعمة وعند النقمة، فإذا أصاب الإنسان خير قال: الحمد لله الذي يتم الصالحات، وإذا أصابه شر يقول: الحمد لله على كل حال. والحمد من حيث الآلات التي يكون بها الحمد الشكر أعم منه، لأن الشكر يكون بالاعتقاد وبالقول ويكون بالعمل، قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. وشكر الله عز وجل يكون باعتقاد أن النعمة من الله، ويكون بالتلفظ بها على سبيل الشكر ليس على سبيل الفخر والخيلاء، ويكون باستعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالشكر من هذا الباب أعم من الحمد. وأما من حيث السبب فإن الحمد أعم، فمن حيث الآلات الشكر أعم، من حيث السبب الحمد أعم. قال: الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين.
ورب العالمين إذا أضيفت الرب إلى العالمين لا يقصر بها إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وأما إذا أطلقت الرب فلا يقصر بها إلا الله عز وجل أيضا. ويجوز إذا قيدت كأن تقول: رب الدابة ورب البيت ورب الناقة، ويكون المقصود بها غير الله جل وعلا. فإذا أضيفت إلى العالمين أو أطلقت فالمراد بها الله، وإذا أضيفت إلى غير ذلك فالمراد بها غير الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: والعاقبة للمتقين.
لا شك أن العاقبة للمتقين أهل التقوى وأهل الإيمان، وعدهم الله عز وجل بأن العاقبة لهم، قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم.
قال رحمه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
نعم. قال وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. الصلاة من الله عز وجل هي ثناؤه سبحانه على عبده في الملأ الأعلى، كما ذكر البخاري عن أبي العالية الرياحي معلقا صحيحا كما في صحيح البخاري، وقيل هي الرحمة، والصواب أنها الثناء، أن الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، لأن الله عز وجل قرن بين الصلاة والرحمة فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والعطف الأصل فيه أنه يفيد المغايرة إلا إذا جاء الدليل أنه للتأكيد ونحوه، فلما عطف بين الرحمة والصلاة دل على أنهما متباينان. والصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله وصلى الله.
نعم. والصلاة على النبي عليه السلام لها فوائد كثيرة، ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر نحو من 40 فضيلة لفضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هو كتاب ماتع في بابه. والسلام قيل هو الأمن والأمان، وقيل من السلامة والعافية. والصلاة والسلام على. نعم.
قال رحمه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، جمع بين العبودية والرسالة دفعا للإفراط والتفريط. فالعبودية دفع للإفراط ويكون بالزيادة عن الحد المشروع، والتفريط عبده دفعا ورسوله دفعا للتفريط، والتفريط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بترك متابعته. فالعبد إما أن يكون عنده تفريط أو إفراط، فالتفريط بترك المتابعة، والإفراط بالغلو في الزيادة عن الحد المشروع، وهذا لا يجوز، فقد نهى النبي عليه السلام عن الغلو فقال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فنهى النبي عليه السلام عن الغلو. نعم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله
نبينا محمد.
نعم، نبينا محمد. فالنبي من العلو والارتفاع النبي، والنبي من أرسل بشريعة كالنبي الذي قبله، وقيل الرسول من جاء بشريعة جديدة، وقيل غير ذلك، ولكن هذا أفضل الأقوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبي رسول عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الأنبياء والمرسلين، قال عليه السلام كما في الصحيح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. نعم.
قال رحمه الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم. قال وعلى آله وأصحابه. الآل إذا جمعت مع الصحب فإن المراد بالآل آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة والزكاة. وأصحابه الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت حياته ردة. فكل من لقي النبي عليه السلام هذا يخرج من لم يلقه، فإنه لا يكون ولو عاش في زمانه فإنه لا يكون صحابيا. ومن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، وهذا يخرج من لقيه وهو كافر كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما، مؤمنا به ومات على الإسلام، وهذا يخرج من ارتد ولم يرجع، وإن تخللت حياته ردة، يعني إذا ارتد ورجع ورأى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يكون صحابيا. وتنازعوا في إذا ما رآه بعد موته عليه الصلاة والسلام، من رآه من الأعراب ونحوهم بعد وفاته، هل هذا يسمى صحابيا أم لا؟ نعم.
قال رحمه الله: أما بعد.
أما بعد، وهذه الكلمة تأتي للفصل بين المقدمة وما يريد المصنف أن يتكلم فيه، وقد تنازع العلماء في أول من قالها على أقوال، على بضعة أقوال، أرجحها قولان: قيل قس ابن ساعدة الشاعر المعروف، وقيل أول من قالها داود عليه السلام، وهذا هو الأظهر الذي رجحه جمع علمائنا ومشايخنا أنه داود عليه السلام، وأنها الفصل الخطاب، فصل الخطاب المذكور في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ولذلك من بلاغة الرجل وفصاحته أن يقدم مقدمة بين يدي كلامه ثم يقول أما بعد. وهذه جاءت في خطبة النبي عليه السلام التي ألفها الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى في رسالة أسماها خطبة الحاجة، فجاء فيها: إن الحمد لله إلى أن قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله الحديث. فأما بعد، ثم يتكلم فيما يريد الكلام فيه. نعم.
قال رحمه الله: فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب.
نعم. فهذه كلمات
موجزة.
موجزة، نعم. فهذه كلمات موجزة، يعني أن المصنف رحمه الله تعالى أراد الإيجاز، والكلام إما أن يكون إيجازا واختصارا فيجمع الإنسان المعاني الكثيرة في ألفاظ يسيرة، وهذا ما يسمى بجوامع الكلم الذي أوتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله: وأوتيت جوامع الكلم. وإما أن يكون إطنابا، يعني كلاما كثيرا له معان قليلة. نعم.
قال رحمه الله: فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام.
نعم. فالشيخ رحمه الله تعالى لم يرد في كتابه هذا أن يطنب ويكثر بكل ما يريد أن يعلمه للعامة، وإنما قال بعض ما يحتاجه العامة. نعم.
سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة.
نعم.
وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم.
نعم. وهذه عدة دروس لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله نقتصر اليوم على الدرس الأول منها. نعم.
قال رحمه الله: الدروس المهمة لعامة الأمة. الدرس الأول: سورة الفاتحة وقصار السور.
نعم. هذا هو الدرس الأول، وهو تعليم سورة الفاتحة وقصار السور. والشيخ يقترح أن يكون التعليم تلقينا. قال: نعم.
قال رحمه الله: سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور، من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه.
نعم. تلقينا، فالقرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاد جبرائيل عليه السلام القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين. ولذلك قال السلف: لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. ولذلك إن شاء الله سنبدأ في درسنا هذا إن شاء الله بقراءة سورة الفاتحة، يقرأها الأخ القارئ، وأرجو من الجميع أن ينتبه لقراءته وتلاوته، وتصحيحا للقراءة وتحفيظا. ولعل هذا يعني أخذه سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من حديث ذكره الإمام أبو داود والإمام النسائي وكذلك الإمام أحمد في مسنده، وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله، وإن كان الشيخ الألباني ذكر أنه ضعيف، لكن صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وذلك عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: إن رجل قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد، لا يزيد عفوا بل هذا الحديث الذي أخرجه النسائي في الكبرى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله فقال اقرأ ثلاثا من ذواتي ألف لام را فقال كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني قال فقرأ ثلاثا من ذواتي حاميم فقال مثل مخالته فقال الرجل يا رسول الله أقرئني سورة جامعة فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل مرتين. فلو اكتفى العامي بحفظ وقراءة سورة الزلزلة إلى الناس هذا يكفيه إن شاء الله هو سبب في الفلاح على قول من يقول بصحة هذا الحديث. إذا قرأ من سورة الزلزلة إلى سورة الناس فهو من المفلحين إن شاء الله. وهذه المنهجية اليسيرة تشجع عوام المسلمين على تعلم العلم في يسر وسهولة. وأيضا يرجع إلى فهم معاني هذه الصور على وجه الاختصار جدا حتى يسهل على عامة الناس. فإذا الخطوة الأولى التلقين، يلقنهم من يدرسهم هذه السور. الخطوة الثانية يقرؤون ما سمعوه، ويقوم من يدرسهم على التصحيح. وبعد ذلك الخطوة الثالثة الحفظ، فيحفظون ويصحح. والمرحلة أو الخطوة الرابعة الفهم، وهي فهم معاني هذه السور على وجه الاختصار. ولذلك سنقرأ إن شاء الله الآن، سيقرأ الأخ يستعيذ ويسمي ويقرأ الفاتحة، وأرجو أن تنتبهوا معه جميعا. بالنسبة لنور الدين، كم أخ عندك؟ خمسة. طيب سيقرأون إن شاء الله. والأخ خليل كم
أبو أمة الله،
كم أخ عندك خليل معنا؟
خليل، نعم الشيخ يقول لك كم أخ معك، كم أخ؟ أيوة خليل تسمعني يا أخي؟
طيب لعلكم تستمعوا معنا للقراءة إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم، طبعا ننتبه أيها الإخوة للراء في الرحمن الرحيم وأنها مفخمة فلا تكرر، يعني لا تقول الرحمن إنما تقول الرحمن، فيكون اللسان في سقف الحنك الأعلى. كذلك بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك الدال في قوله تعالى مالك يوم الدين وأنها مشددة، وكذلك الياء في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فمهم جدا تشديد الياء، لأن القرطبي رحمه الله ذكر في تفسيره أن إيا يعني ضوء الشمس أو القمر، فإذا قلت إياك نعبد يعني نعبد إياك بدون تجديد إيا، كأنك تقول نعبد الشمس أو القمر، هذا مهم جدا. نعم، فمهم جدا أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا تقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا، لابد أن تشدد الياء. إياك يعني نقصدك يا الله بالعبادة والاستعانة، إياك نعبد، مخرج العين، وأنه نعبد، وفي مخرج العين من وسط الحلق، كما قال الجمزور رحمه الله في تحفة الأطفال: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. عفوا، كما قال الجمزوري: نعم، همز فهاء يعني في أعلى الحلق، ثم عين حاء في وسط الحلق، ثم غين خاء في أعلى الحلق. فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، فمخرج العين من وسط الحلق، العين والحاء، والهمزة والهاء في أعلى الحلق يعني من جهة البطن، والغين والخاء في أسفل الحلق يعني من جهة الفم، لأن الحروف تبدأ من أسفل إلى أعلى، فالألف والواو والياء تخرج من الجوف إلى الشفتين. كذلك الهاء في اهدنا، اهدنا، اه، لابد من تحقيق مخرج الهاء، همز فهاء من أعلى الحلق من جهة البطن. كذلك التاء، وأنها من حرف حروف الترقيق المستقيم، ولا تقل المستقيم كما يقرأ بعض إخواننا الأفارقة المستقيم، كأنه ينطق التاء طاء. كذلك صراط، حرف الصاد، وأنه ليس بسين، صراط. كذلك الضاد في قوله تعالى المغضوب، فتخرج من حافة اللسان اليمنى واليسرى مع ثنايا الحنك الأعلى، المغضوب، ولا الضالين، المد المثقل، ست حركات، ودي كلمة مثقل ست حركات. طيب، هل يستطيع أحد من الإخوة يقرأ؟ نعم، تفضل الأخ الأول يبدأ. تفضل يا نور الدين، ابدأ أنت. هيا، انتبه للراء، الرحمن، انتبه للراء، الراء هنا حكمها ماذا، مفخمة ولا مرققة؟ مفخمة، الراء مفخمة لأنها مفتوحة، فإذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة تفخم، إذا كانت مكسورة ترقق، أما إذا كانت ساكنة ينظر إلى ما قبلها، تأخذ حكم ما قبلها. الرحمن الرحيم، نعم،
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
أحسنت،
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أحسنت، نعم، إلا على يمينه، الأخ اللي قرأ كم يحفظ من القرآن؟ نعم، ماذا؟ ما شاء الله النصف يعني الله يبارك. نعم طيب من على يمينك بارك الله فيك؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أحسنت ما شاء الله. نعم كم عمرك؟ ما شاء الله لكنك شباب. أبناء الجنة 30 أو 33. نعم بعده أعيد 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 اهدنا الصراط انتبه انتبه للراء الصراط لا تكرر الراء مفخم الصراط بارك الله فيك. أحسنت. طيب اللي بعده أحسنت ولكن انتبه المغضوب مخرج الضاد المغضوب غيري أعد لا فخم الضاد حروف التفخيم حروف التفخيم خص ضغط قذ غير المغضوب عليهم الضاد مفخم نعم أكمل بارك الله فيك. بقي أحد أنت ما بقي أحد هكذا أربعة في واحد مستخبي ولا إيه يبقى إذن أنتم ستة
واحد
تفضل تفضل لابد كل يقرأ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أنعى، انتبه للعين، بارك الله فيك. أنعى، أنعمت،
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بارك الله فيك. نعم الأخير. الذين انتبه لهمزة القطع، صراط الذين أنعمت،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا. بارك الله فيكم جميعا، أحسنتم. ولعلنا نكتفي إن شاء الله، لأن الوقت يعني بل الوقت انتهى من 10 دقائق. لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ولا تستحوا أيها الإخوة في العلم، فإنه كما ذكر الإمام البخاري في كتاب العلم، لا يتعلم عن من أكرمه، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فلا يستحي الإنسان في العلم أن يسأل، ولا يستحي إذا طلب منه أن يقرأ كما فعلنا الآن. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن مسعود، يعني الفاتحة، فكان يقرئهم النبي عليه السلام المدود، وكانوا يعرفون المدود. فيشرع ذلك تعليم الناس. وأنتم الحمد لله إن شاء الله ما شاء الله قراءتكم طيبة، فيكم من يحفظ نصف القرآن، فالحمد لله. يعني لعل الأخ نكتفي مع نور الدين إلى هذا الحد. في أسئلة أو شيء؟ نور الدين عندك شيء؟ هلا مرحبا. إن شاء الله موعدنا الجمعة الأولى من كل شهر، قلنا الأولى ولا الأخيرة؟ الجمعة الأخيرة من كل شهر هجري. السلام عليكم.
صاحبك هذا المطاع ولا حتى شيخ الوصل معنا إلى